أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا الكلام في التنبيه الرابع، وينبغي أن يكون الكلام فيه حول انحلال العلم الإجمالي، لا بالنحو الذي أفاده السيد الخوي رحمه الله كما بينا أمس. والبحث في انحلال العلم الإجمالي يقتضي التنبيه على أركان منجزية العلم الإجمالي لمعرفة أنه متى ينحل، يعني إذا فقد أحد أركانه. والأركان المذكورة لمنجزية العلم الإجمالي أربعة. الركن الأول العلم بالجامع، يعني أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أو أعلم بحرمة أحد الأمرين، أو أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، وهكذا. لأنه لو لم يوجد عندي علم يتعلق بالجامع لكانت الشبهة بدوية، أشك هذا المورد في حد نفسه طاهر أو نجس، شبهة بدوية. هل الأمر الفلاني حرام أو حلال في نفسه، شبهة بدوية. هل الأمر الآخر واجب أو ليس بواجب، شبهة بدوية. فحتى ينعقد علم إجمالي لابد أن يتعلق العلم بالجامع، نحو التعلق يختلف كما ذكرنا سابقا. المهم الآن الركن الأول لمنجزية العلم الإجمالي أن يتعلق العلم بالجامع حتى لا تكون الشبهة بدوية. طبعا العلم بالجامع هل هنا يشمل العلم الوجداني والعلم التعبدي أو لا؟ نقول فعلا الآن على إطلاقه نعم، يعني مقصودنا من هذا الركن ما يشمل العلم التفصيلي الوجداني والعلم التعبدي، كما لو قامت الأمارة على نجاسة أحد الأمرين، فهنا يحصل عندنا علم تعبدي كما يذكر عنه. الركن الثاني أن يتوقف العلم على الجامع، بمعنى أن لا يسري العلم من الجامع إلى الأفراد، لأنه إذا سر العلم من الجامع إلى الأفراد صار العلم تفصيليا. أولا علمت إجمالا بوجوب أحدهما، الآن علمت بوجوب هذا فصار علم تفصيلي. فحتى يبقى العلم إجماليا نقول لابد أن يتوقف العلم على الجامع ولا يتعدى إلى الأفراد. هذا الركن الثاني، وهذان الركنان هما الركنان المهمان في منجزية العلم الإجمالي، ويتضح الانحلال وعدمه، خصوصا الانحلال الحقيقي على هذين، يعني يدور مدار هذين الأمرين أو الركنين. الركن الثالث أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشمولا في حد نفسه للأصل المرخص أو الأصل النافي للتكليف، بمعنى أنه إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، الآن الإناء الأول الإناء ألف في حد نفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في حد نفسه إذا شككت في طهارته ونجاسته يكون مجرا لأصالة الطهارة. الإناء أيضا الثاني في حد نفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي أيضا يكون مجرى لأصالة الطهارة. هذا الركن لماذا؟ لأنه لو فرضنا بأن أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل لسبب من الأسباب. مثلا الأصل جريان الأصل لا ثمرة فيه خارج عن محل الابتلاء، مثلا جريان الأصل لا ثمرة فيه بغض النظر عن العلم الإجمالي، هنا لا يجري الأصل، بالنسبة إلى الطرف الثاني يجري الأصل بلا معارض. فهنا خصوصا على مبنى الاقتضاء يكون الأمر واضح، نقول أن يكون الطرف، أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشمولا للأصل النافي في نفسه، وإلا إذا لم يكن مشمولا الطرف الآخر يجري فيه بلا معارض. على مبنى المحقق العراقي الذي لا يقول بالاقتضاء، يقول بالعلية ولا يتوقف تنجيز العلم الإجمالي على المعارضة، هنا أيضا يتعرض إلى هذا الركن، ولكن يصيغ هذا الركن بصياغة أخرى، يقول بهذا النحو: تنجيز العلم يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومة على كل تقدير. يعني العلم الإجمالي يكون صالحا لتنجيز المعلوم على كل تقدير، أما لو كان صالحا لتنجيز المعلوم على تقدير دون تقدير فهنا لا يتنجز العلم الإجمالي. ففي المثال الذي مثلناه أن يكون أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، أو أحد الطرفين لا ثمرة لجريان الأصل فيه، وقلنا سابقا بقاعدة عامة أن الأصل التعبدي لا يجري إلا إذا كانت له ثمرة، إذا لم تكن له ثمرة فقهية عملية فلا يجري الأصل. هنا في مثل هذا المورد نقول العلم الإجمالي ليس منجزا لمعلومه على كل تقدير، يعني علمت إجمالا بنجاسة هذا الإناء الذي تحت ابتلائي أو الإناء الخارج عن محل ابتلائي. الآن على فرض أن يكون المعلوم بالإجمال هو الخارج عن محل ابتلاء، ليس لا ثمرة فيه، ليس تحت ابتلائي، فلا يكون العلم منجزا على كل تقدير، بل كان منجزا على تقدير دون تقدير، فيبقى الركن. فالركن إذن الثالث بصياغة يتم على مبنى الاقتضاء، وبصياغة أخرى يتم على مبنى العلية. الركن الرابع أن يكون جريان الأصل المرخص في أطراف العلم الإجمالي مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القضية. إذا أجريت أصالة الطهارة في كلا الإناءين، هنا أستعمل كلا الإناءين مخالفة قضية، أصلي بكلا الثوبين مخالفة قضية، آكل كلا الأمرين اللذين أعلم بحرمة أحدهما مخالفة قضية. فإذا جريان الأصل يؤدي إلى المخالفة القضية. لو فرضنا جريان أحد الأصلين لا يؤدي إلى المخالفة القطعية لا مانع منه. فإذا هذه أركان أربعة لمنجزية العلم الإجمالي. في المقابل، مقابل التنجيز هو انحلال العلم. انحلال العلم لابد وأن يكون على طبق هذه الأركان، بمعنى إذا انخرم أحد هذه الأركان انحل العلم الإجمالي. فينبغي إذن أن نعرف بعد أن عرفنا أركان منجزية العلم الإجمالي، بعد ذلك نعرف الانحلال. فإذا الآن البحث في أنه لو فرض حصول علم تفصيلي في بالتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، أولا عندي علم إجمالي، ثم حصل عندي علم تفصيلي ببعض الأطراف أو في بعض الأطراف، هنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ البحث ينبغي أن يكون هنا. هذا البحث طبعا ينبغي أن يقع في مقامين. المقام الأول انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي الوجدان، أو انحلال العلم الإجمالي بالوجدان، يعني وجدانا ينحل العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وجدانا. المقام الثاني انحلال العلم الإجمالي بقيام الأمارة أو بقيام الأصل العملي، هنا يمكن أن نعبر عنه انحلال العلم الإجمالي بالعلم التعبدي تجوزا حتى يشمل مثل الأصول، وإلا نقدر أن نجعل الصور ثلاث، يعني علم تفصيلي أمارة أصل عملي، ولكن الآن ندرج المقامين يعني الثالث والثاني في مقام واحد. فنبحث في المقام الأول انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وجدانا، والمقام الثاني نقول انحلال العلم الإجمالي بالعلم التعبدي مع التوسع، أو نصرح بالأمارات والأصول العملية. أما البحث في طبعا بالنسبة إلى الأول، الآن المقام الأول الانحلال بالعلم التفصيلي، هنا أيضا يمكن أن يقع البحث في جهتين. الجهة الأولى هو انحلال العلم الإجمالي حقيقة ووجدانا، والجهة الثانية انحلال العلم الإجمالي حكما، يعني نبقي العلم على ما هو عليه ولكن هذا العلم لا أثر له، يعني غير منجز، فهنا يكون انحلال حكمي. هنا أيضا هاتان الجهتان لابد أن نفرق بينهما. الكلام الآن في القسم الأول، يعني انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حقيقة وواقعا لا تعبدا ولا حكما، هنا أيضا يحتاج أن نحرر محل البحث حتى يتضح الكلام، لابد من تحرير محل البحث، ما هو محل البحث بالضبط. هنا بعد ملاحظة أن الانحلال تارة يكون حقيقيا وتارة لا يكون حقيقيا، هنا يمكن أن نبين خمس صور، يعني يمكن أن نتصور خمس صور، صور أربع خارج عن محل البحث، وصورة واحدة هي التي ينبغي أن تقع محل البحث، أو التي هي وقعت محل البحث عندهم بين الأعلام كما سيتضح. نقول هكذا: العلم الإجمالي مثله مثل سائر الأمور، يعني يحتاج إلى منشأ، يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة، علة تحدث العلم الإجمالي. يعني لماذا حصل عندك علم إجمالي؟ هنا لابد أن يكون سبب، بدون سبب ما يمكن. فلهذا نلاحظ هذا السبب ما هو، ومطابقة مع المعلوم بالإجمال. فنقول هذا السبب الذي أحدث العلم الإجمالي تارة يكون ذا علامة خاصة، ذا ميزة خاصة، عنوان خاص محدد، هذا العنوان هو سبب لحدوث العلم الإجمالي. مثلا أعلم إجمالا بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين، صار عندي علم إجمالي سببه هو سقوط قطرة الدم، هنا صار محدد. في مقابله أعلم بنجاسة أحد الإناءين، سببه قطرة دم، قطرة بول، كافر لمس هذا الماء، أي سبب كان. هنا ليس سبب حدوث العلم الإجمالي ليس معنون بعنوان خاص ما عدا العنوان العام، وهو حصول نجاسة في أحد الإناءين. عليه نقول الصور المتصورة الآن. الصورة الأولى أن أعلم بسقوط قطر الدم في أحد الإناءين، ثم علمت تفصيلا بأن قطرة الدم وقعت في هذا الإناء بخصوصه وهو الإناء ألف. هنا سبب العلم الإجمالي هو نفس سبب العلم التفصيلي، أو بعبارة أخرى المعلوم بالعلم الإجمالي انطبق على المعلوم بالعلم التفصيلي. في مثل هذا الفرض يحصل عندنا انحلال حقيقي للعلم الإجمالي. لماذا؟ لفقد الركنين الأولين. الركن الأول العلم بالجامع، الركن الثاني لا يتعدى العلم من الجامع إلى الطرف. الآن علم تفصيلا بالفرد، يعني تعدى العلم من الجامع إلى الفرد. ففي الواقع لم يصر عندي الآن علم بالجامع، صار عندي علم بنجاسة هذا الفرد. إذن العلم الإجمالي انحل بلا إشكال، هنا يكون انحلال حقيقي ولا يقع فيه النزاع، الأمر فيه واضح، يعني لا ينازع هل ينحل العلم الإجمالي هنا أو لا ينحل العلم الإجمالي. طبعا انحل العلم الإجمالي. فإذا هذه الصورة الأولى خارج عن محل البحث. الصورة الثانية أن أعلم بأن سبب العلم الإجمالي وعلة العلم الإجمالي غير علة العلم التفصيلي. بمعنى أنا علمت إجمالا بنجاسة بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، هذا علم إجمالي سببه هو العلم بهذه القطرة. ثم علمت تفصيلا بوقوع قطرة دم أخرى في هذا الإناء ألف، أو وقوع قطرة بول نجاسة ثانية في هذا الإناء ألف. في مثل هذا المورد يخرج أيضا عن محل البحث، لكن لم ينحل العلم الإجمالي. هنا العلم الإجمالي على ما هو عليه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع وهو وقوع قطر الدم في أحد الإناءين، هذا العلم الجامع على ما هو عليه لم يتعدى إلى الفرد. الذي حصل علم تفصيلي آخر غير العلم الإجمالي الأول، وهو وقوع قطرة دم أخرى أو نجاسة أخرى في الإناء ألف. العلم الإجمالي على ما هو عليه والعلم التفصيلي على ما هو عليه، يعني العلم الإجمالي لم ينحل انحلالا حقيقيا، بل هو موجود فعلا. تقول نعم أعلم بأن القطرة الأولى وقعت في إحدى الإناءين، هذا لم ينخرط. هنا يمكن أن يأتي هل له أثر هذا العلم الإجمالي أو لا أثر له، هذا البحث يكون في الجهة الثانية. الآن الجهة الأولى وهو تحقق الانحلال الحقيقي، هنا لم يتحقق انحلال حقيقي. إذا لم يتحقق الانحلال الحقيقي يبقى أنه خارج عن محل البحث، فهذه الصورة الثانية خارج عن محل البحث. الصورة الثالثة أن لا يعلم علة أن علة العلم التفصيلي هي نفس علة العلم الإجمالي. مثلا علم بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين، ثم علم بوجود قطر الدم في أحدهما المعين، ولم يحرز أنها عينها. علم إجمالا بوقوع قطر الدم في أحد الإناءين، هذا علم إجمالي. ثم علم بأن هذا الإناء بعينه نجس، لكن هل هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة التي علمت بها؟ هل هي نفس قطرة الدم التي علمت بها؟ هنا لا أعلم. في مقابل الثاني أعلم بالعدم، في مقابل الأول أعلم بالإثبات، هنا لا أعلم. إذا لم أعلم، هل هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ نقول هنا لا ينحل. لماذا؟ لأن انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا يتوقف على إحراز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل حتى يرتفع العلم الإجمالي. إذا لم أحرز الانطباق لا ينحل. في الصورة الأولى علمت كما قلنا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، ثم علمت بأن هذه القطرة هي التي وقعت في الإناء ألف، فالمعلوم بالإجمال انطبق على المعلوم بالتفصيل ينحل. هنا لم أحرز العدم ولم أحرز الإثبات. لم أحرز، بما أني لم أحرز إذن الركنية محفوظة، تعلق بالجامع موجود، لم يسري إلى الفرد موجود، فما هو المسبب للانحلال الحقيقي؟ لا يتحقق انحلال حقيقي. فإذن القاعدة التي يمكن أن تكون ضابطة نستفيد منها أن انحلال العلم الإجمالي يتوقف على إحراز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. إذا أحرزنا الانطباق انحل، ما أحرزنا الانطباق لا ينحل. إذن هذه الصور الثلاث خارجة عن محل البحث. هذه الصور الثلاث ترتبط بصورة عامة، وهي أن سبب العلم الإجمالي، علة حدوث العلم الإجمالي ذو مزية خاصة معلوم، دم، قطر الدم بهذه الخصوصية بهذا العنوان. تأتي هذه الصور الثلاث تخرج عن محل البحث. في المقابل عندنا صورتان رابعة وخامسة تندرجان تحت صورة كلية، وهي أن لا يكون المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص غير متميز. مثل ما مثلنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، ولكن هل النجاسة هي وقوع قطرة الدم؟ هل هي قطرة بول؟ هل هو لمس كافر؟ أنا لا أعلم. فهنا غير محدد، غير متميز، بتعبير البعض ليس ذا علامة. إذا لم يكن ذا علامة، هنا إذا لم يكن ذا علامة، هنا نصوره بصورتين. الصورة الأولى التي تكون أربع الرابعة بالنسبة للباقي، الصورة الأولى أن لا أحتمل وجود نجاسة أخرى، يعني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ولا بغض النظر ما هي نوعية النجاسة، ولكن لا أحتمل تنجس الثاني. هنا لا أحتمل تنجس الثاني أصلا. في مثل هذا المورد نقول بخروجه عن محل البحث أيضا وبانحلاله، لأنه يكون في النتيجة مثل الصورة الأولى فيما تقدم. كيف؟ أنا علمت بنجاسة أحد الإنائين، وقلنا بغض النظر عن نوعية هذه النجاسة لا أعلم بها، ثم أحتمل أنه لا أحتمل تنجس الآخر، فقط أعلم بنجاسة الواحد وأقطع بعدم نجاسة الثاني. لما علمت تفصيلا بأن هذا الإناء ألف هو النجس، هنا انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. المعلوم بالإجمال وأن لم يكن ذا عنوان خاص، ولكن عندي جنبة ثانية وهو أنه لا أحتمل تنجس الآخر. فإذا علمت بأن هذا بعينه نجس، يعني علمت أن المعلوم بالإجمال هو هذا الذي ينطبق على المعلوم بالتفصيل. هنا ينحل العلم الإجمالي ويخرج أيضا عن محل البحث. الصورة الأخيرة، الصورة الثانية من هذه الجهة، أو الصورة الخامسة، نفس الصورة ولكن مع احتمال تنجس الآخر. يعني أعلم بنجاسة أحد الإنائين وأحتمل أن يكون الثاني نجسا أيضا. هنا لما علمت تفصيلا بتنجس هذا الإناء، بوجود النجاسة في الإناء ألف، هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ هنا الذي وقع محل البحث. الصور الأربع السابقة كلها خارجة عن محل البحث، وهنا وقعت محل البحث. أعيد هذه الصورة، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين بحيث يكون المعلوم بالإجمال غير متميز بميزة خاصة، وأحتمل أن يكون الآخر نجسا. يعني أشك فيه، هو نجس غير نجس، أحتمل، لا أقطع بعدمه. في مثل هذا الفرض، لما علمت تفصيلا بأن هذا الإناء ألف نجس، الآن عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، وعندي علم تفصيلي بنجاسة الإناء ألف، أحتمل الانطباق، أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لا أقطع العدم ولا أقطع الإثبات، أحتمل. هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ هنا وقع البحث بينهم، واختلف المحقق النائني قدس سره مع المحقق العراقي في المسألة، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.